قضايا لها علاقة بقضية منع الدلالة على المعاني. أما قضايا الجرم والتقدير فلا علاقة لها بالدلالة على المعاني. تجد أنه في قضية الجرم والتقدير تتحدث الآية عن شيئين وتجد الرواية تفسره بشيء لا يخطر على بال الإنسان. فيقال مثلا بأن هذا من باب الجرم والتقدير من بيان أن هذا مطلق لهذه الآية، فهذا من بيان من باب الجرم والتقدير. هل هو تفسير للآية يعني إذا أخذ سياق الآية وكان هذا معنى الذي أشار إليه الجرم والتقدير مضافا إلى معنى الذي يشير إليه سياق الآية؟ يمكن أن يكون تفسيراً يقولون كذا، أن لا يكون ماذا يكون ليس لا يكون كثيراً. نعم هو يمكن الإنكار إليه ولكنه لا يكون كثيراً. هذا هو الفرق بينهما حسب ما يعني حسب ما نقول. يعني إن شاء الله إذا في سياق غير هذا إن شاء الله بين الشخصين تدرس القرآن. لا قد يكون هذا نوع من التسامح باستعمال كلمة الزاوية. يعني لما يقال سميت بكذا يعني ليس المقصود التأويل هو المعنى التأويل المعنى الاصطلاحي اللي هو يعني بالنتيجة يكون تفسيرا. أما إذا قلنا بأن يعني إذا قلنا بأنه قلت بكذا وهو هذا ليس علاقة له ليس له علاقة بسياق الكلام هذا يكون كلمة تطبيقا. أما أن يكون تفسيرا لا ليس يعني لا يمكن قبول أنه تفسير أصلا. نعم يمكن قبول كونه جرم وتقدير واستعمال كلمة التأويل في المقام قد يكون هذا قد يكون يعني باعتباره خروجا عن المعنى يعني باعتبار أن التفسير أساسا يعتمد على قواعد خاصة عند المفسرين. هذه القواعد الخروج عنها لا يعبر عنه تفسير بصورة مباشرة لكن بالنتيجة يمكن أن يقبل على أنه تفسير إذا كان ذلك ماذا؟ إذا كان ذلك مقبولا. لأننا عندما نقول بأن شخصا قد فسر القرآن ما الذي نقصده من تفسيره للقرآن؟ تارة نقصد من تفسيره للقرآن بأنه قد جاء إلى الآية القرآنية وأزال ما يعني ما عليها من القاعد والذي يعبر عنه بالإثبات اللي هو يعني القطاع الذي يغطي تلك الآيات وكان مفسرا وهذه الحالة القديمة. وتارة أخرى لا يأتي هذا الشخص مفسر القرآن ويجد أن المعاني التي تدل عليها هذه الآية القرآنية لا يمكن قبولها على ما يفهم منها فلذلك يلجأ إلى التأويل. هذا التأويل هو نوع تفسير. فإذا كان مقصود عندما يقول بأنها أولت بكذا أولت بكذا المقصود من التأويل هو التأويل الاصطلاحي الذي هو نوع من أنواع التفسير حينئذ يمكن أن يقال أن هذا يعني تفسير. لكن لكن بشرط أن ينبلغ عليه شروط التفسير الاصطلاحي. وأما لو قلنا بأنه لا هاي كلمة التأويل لا استعملت بمعنى أنه خرج عن الحالة الطبيعية لم نفسرها يعني لم نفسر هذه الآية كما هو حق التفسير الطبيعي لنرجع إلى الكلمة معنى اللغوي معنى الاصطلاحي ما الذي يمكن أن تدل عليها لو جمعت مع بقية العناصر اللغوية الموجودة من الآية فيقال بأنه مثل هذا التأويل ليس مستعملا في المعنى الذي يشار إليه بأنه ماذا؟ بأنه تأويل للقرآن. إنما المقصود من التأويل يعني ما خرج عن الأصل كان تأويلا. فمن هنا نقول أن هذه الكلمة ربما كانت مستعملة في المعنى الاصطلاحي وممكن أن تكون مستعملة في المعنى اللي هو غير الاصطلاحي اللي هو المعنى التأويل اللي هو المعنى اللغوي لأنه الكلمات لها معاني أصلية وضعية ومعاني هناك اصطلاحية. فنحن عندما نقول بأن التأويل يعود في النتيجة إلى التفسير أحيانا هذا مقصود من التأويل. التأويل الذي هو ضرورة تفسيرية ليس من المقصود من التأويل هو كل خروج عن الحالة الطبيعية عند المفسرين. هذا مقصود. نعم قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كتب الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا المقطع من الآية القرآنية أشار المصنف إلى أن هؤلاء الذين أشير إليهم بأنهم الذين كفروا يعني الذين وقع منهم هذا الشيء وهو الكفر هؤلاء لا ينفع معهم ماذا؟ لا ينفع معهم الإنذار. فأنت سواء أنذرت هؤلاء أم لم تنذر هؤلاء نتيجة هذا الإنذار واضحة نتيجة هذا الأمر حصل أو لم يحصل واضحة. ولكن المصنف إشار إلى أنه من إلهام الحالة ليست حالة عامة، بمعنى أن مثل هذه القضايا في بعض الأحيان عندما يرجعون إلى المنطق فيقولون هناك بعض الأحيان تذكر قضايا، هذه القضايا تكون غير مسورة، يعني ليس فيها سور، فيقال مثلا الإنسان في فترة مثلا، أو يقال مثلا الإنسان مثلا يقع منه كذا. يقولون بعض الأحيان عندما يجري الإنسان نفسه أمام قضية، هذه القضية ليس لها سور، يعني لم تؤثر بسور، فإذا أراد أن يبين أنه هل المقصود من هذا الموضوع الذي أشير إليه لهذا، يعني أشير إليه لأنه قد حمل عليه هذا المحمول أو هذا الوصف، هل المقصود كل فرد من هذا المحمول أو حصل كل فرد من هذا الموضوع، أو أن المقصود من هذا الموضوع ما هو؟ كيف خاص منه؟ يعني أن المقصود من هذه القضية هي قضية الجزئية ليس قضية كلية. يقول المناطق كل قضية يعني حسب ما نعرف بهذا المنطق أن القضايا التي لا يكون لها سور، الكلمة الدقيقة فيها أن يقال بأنها قضية موجبة، يعني قضية موجبة جزئية، لأنه من الممكن أن يكون المصير إلى القول بكونها قضية موجبة كلية لازم بعض القضايا الفاسدة. ومن هنا يشير المصنف عندما يقول بأنه إن الذين كفروا، هذه الذين كفروا قد يقال بأنه هذا بعد ألف ولام، بعد هذه واضح ألف ولام، هذه تفيد الكل. يقول المصنف كيف الأمر كذلك؟ أراد أن يقول بأن من هؤلاء من هؤلاء من لا ينفع معهم ماذا؟ من لا ينفع معهم الإنذار، فأنت إن أنذرتهم أم لم تفعل ذلك؟ فالنتيجة واحدة. قال يعني قسما خاصا ممن ينتحل الكفر والمعهودين عند الرسول، يعني المعهودين عندهم، أو لا تعرف كثير هذا الأول، أو هم مطلق الطوائف الذين يعلم الله أنهم من تمردهم يموتون على التمام، على ضلال الشرك والكفر بالله ورسوله وكتابه وما جاء به بدعوة الحق مع الحجج القيمة والدلالة الواضحة. يقول أنه ربما فكر هؤلاء بهذا التفسير الأول، ربما فكر بماذا؟ بأنهم مطلق الطواغي. هذه كلمة مطلق الطواغي ليس معناها أنه خرج عن الكلية إلى عن الجزئية إلى الكلية، لا، المقصود من مطلق الطواغي أن الطواغي ليسوا جميع من، يعني جميع الأمة، لأنه من الطواغي يعني من الكفار طواغيت، ومن الكفار ليسوا بطواغيت، انما هم اتباع للطواغيت ولكنهم كفار. فهؤلاء الا ان يكون هذا الحكم خاصا بالطواغيت الذين تمنعهم الموانع من ان يقروا لله سبحانه وتعالى، او ان يكون ذلك ماذا؟ خاصا بقسم خاص من الذين كفروا، من الذين كانوا معهودين عند النبي صلى الله عليه واله. قال هؤلاء سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فهم لا يختارون الإيمان كما أشار المصنف. لماذا لا يختارون الإيمان؟ قال لأنهم بطغيانهم وانهماكهم، نعم بضلال الكفر، قد أفسدوا قلوبهم وأسماءهم. حتى أفسدوا، حتى العبارة من المصنف وهذا كما أشار إليها في الهامش من الإغلاق، يعني كأنما يكون الإنسان يقول والله هذا الشخص قد أغلق قلبه بالنسبة إليه، فهو لا يسمع منه، فهو لا يريد منه، لا هو لا يريد أن يتصل به، فكأنه قد أغلق قلبه. ومن هنا يشير المصنف فكأنه قد أرشدوا قلوبهم، يعني أغلقوا هذه القلوب وأغلقوا أسماعه. وحينئذ ليس، وهذا ليس لأنه بعض الناس قد يقول بأنه ما هو مغلق يمكن أن يكون مسموحا في وقت من الأوقات. يقول المصنف ليست القضية فقط إغلاق القلوب والأسماء، بل هؤلاء قد أغلقوا قلوبهم وأسماعهم وأحكم ذلك الإغلاق كما قال وأحكم سدها حتى لا يكون مثلا لديها ماذا يعني شيء من الدلائل ومن البراهين التي يمكن أن تكون دالة على يعني على الطريق الصحيح. قال وأحكم سدها يعني أغلقوها بإحكام كما يقولون عن أن يردها شيء من دعوة الإيمان يردها يعني يدخلها. قال ودلائل آياتها ولا شيء يعني ولا يدخلها شيء من نور الحق وشاف البيان فاستحقوا بذلك حرمانهم من توفيق الله وتسديده لهم. سبحان الله اعتبارا أن الإنسان عندما يجد حالة طويلة من حالات الانحراف والوقوع مثلا بالخطأ يجد نفسه منحرفة على ماذا على الخطأ كأن هذا الأمر الحسن لا يمر إليه على ما هو واقعه فكأنه فعل الشر كره بفعل الخير. قال وإن توفيقه وتسديده جل تعالىه من أقوى ما يعين العبد في اختياره للطاعة والإيمان إذ يرفع عنه من طريقهما ما يعرضه ويذل أقدامه من لدغات الشيطان وهقوات الهوى وطموح النفس الأمارة إلى شهواتها ولدغاتها السبية ومألوفاتها. فكان حرمان المتمردين من التوفيق والتسديد بمنزلة الختم على ما سدوه بسوء اختيارهم وطغيانهم. فقد يقول الرب لأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى موصوف بالرحمه موصوف بالرحمه فلماذا يغلق الانتزال على هؤلاء؟ هؤلاء مهما وقع منهم مهما حصل منهم لا يخرجون عن كونهم عباد من عباد الله سبحانه وتعالى. نعم هم عباد لم يقع منهم ما يتناسب مع العبوديه هذا امر لا غبار عليه ولكن هل معنى هذا ان هؤلاء يعني يتركون مع انفسهم يتركون مع شهواتهم يتركون في عالم يعني الشيء والضلال؟ يقول المصنف بان هؤلاء مثلهم كمثل الذي يلقي بنفسه من اعلى البنايه ويقول اغيثوني فكيف نغيثه؟ هؤلاء قد اختاروا فقدان السداد والتوفيق ومع ذلك يمكن ان نقول شخص انه هؤلاء قد فقدوه. هؤلاء لم يفقدوه هؤلاء هم الذين اختاروا فقدان السداد والتوفيق. فهؤلاء عندما يعني وصل الحال بهم الى انهم لا يوفقوا الى السداد لا يوفقوا الى الطاعه لا يوفقوا الى الايمان لا يوفقوا الى الخروج من هذه الجاده لانهم هم الذين اختاروا ان يسدوا قلوبهم يسدوا اسماعهم ولم ينكروا على ذلك احد. وهؤلاء بسبب ما وقع منهم من سيئات ومن خطأ ومن يعني من سوء اصبحت نفوسهم قريبه الى السوء منها الى منها الى الصلاح والايمان. ومن هنا نقول بانه لا يمكن واحد احد ان يقول بان الله سبحانه وتعالى برحمته قد اغلق عن هؤلاء التوفيق والسداد لان هؤلاء مثلهم كمثل الذي يختار يعني فقدان الاختيار بنفسه ومع ذلك يقول مثلا يمكن ان يعني يقول بانه قد فقدت السداد لان الله لم يوفقني للسداد. كلمه التوفيق للسداد تحتاج الى ماذا؟ تحتاج الى وجود سبب لذلك. وانت اذا ما جعلت هذا السبب يعني وانت اذا اعدمت هذا السبب حينئذ لا تقوم الا نفسك. قال ولأجل أن ذلك الحرمان من الله لخروجهم عن الأهلية نسب الختم الذي سمي به إلى الله. نعم عز وجل لأن الله هو الذي بيده أمر التوفيق منحة وحرمانا. التوحيد في أصل القضية بإطار آخر ربما يقول لأنه هذه القضية لا تخرج عن سلطانه سبحانه وتعالى وبالتالي ما دامت كذلك فلذلك نقول بأنه هؤلاء مع كونهم على مثل هذه الحالة لم يخرجوا. يقول الله سبحانه وتعالى في ذلك بأنه هؤلاء إنما حرموا أنفسهم بخروجهم عن الأهلية عن القابلية لأن هذه الأمور التي يعني يوفق إليها الإنسان تحتاج إلى قابلية بعض الأحيان الإنسان حتى الإنسان المحجوب أو مكان يتناسب مع الهداية ولكنه لا يختار الهداية، وبالتالي هذه الأهلية التي كانت له قبل أن يقع في مثل هذه الأخطاء الكثيرة قد طارت نفسه، طارت شخصيته بطريقتين منعته من المعنى من الرجوع للحق والإجراء والدلائل الواضحة. ومن هنا يقول لأنه على هذا قال جل اسمه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى يعني على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة؟ ينظر الإنسان الناظر في هذه الآية يجد أن الله قد فعل ذلك بهم. إذن الله سبحانه وتعالى كيف يكون رحيما بعباده ومع ذلك يختم على قلوبهم، يختم على سمعهم، يختم على أبصارهم؟ نقول هذا من قبيل طرح النتيجة باعتبار أن هؤلاء من الوقوع في الحضيض إلى أن وصلوا إلى درجة تقلوا حتى أن يؤهلوا إلى أن يكونوا معنا مرعين من قبل الله تعالى سبحانه وتعالى، مرعين من أن يكونوا مسجدين مثلا لطاعة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قد اختاروا طريقا غير الطريق الذي يريده الله لهم. وهذا الكلام الذي ورد في هذه الآية وإن كان في ظاهره يوحي بأن الله هو الذي فعل ذلك، ولكن هذا من قبيل أن هذه القضية وهي قضية التوفيق أساسا منحه وحرمانه بيد الله، وقضية أن يكون منحه وحرمانه بيد الله لا يتناسب أو عطل لا يتناسب مع كون هؤلاء قد يعني وثقوا أو لم يوثقوا، لأن هؤلاء هم الذين اختاروا أن يكونوا في محل يمكن أن يوثقوا أو لا يوثقوا. ومن هنا نقول أن هذه النسبة وهي نسبة الختم على القلوب وعلى الأسماع وعلى الأبصار إلى الله لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى، لا لأنه قد اختار ابتداء أن يختم على قلوب وأسماع وأبصار عباده، بل لأن هؤلاء العباد وقعوا في الخطأ والسوء والضلال والعمى بحيث أخرجهم ذلك إلى عندهم إلى عالم آخر، هذا العالم ليس مؤهلاً لأن يكون الإنسان فيه طائعاً لله مطيعاً لله يعني قابلاً بما يقوله الله يعني راضياً بقضاء الله. ومن هنا نقول بأنه هذه النسبة ليست إلا من قبيل أنه الأمر بيده سبحانه وتعالى، كما أن من في التوفيق بيد الله، وهذا من التوفيق لا لأن الله يريد أن يمنع التوفيق لبعض عباده دون بعض، بل لأن بعض العباد عندما كانوا مؤهلين لأن يكونوا موفقين لطاعته سبحانه كان عطاؤه معهم ماذا؟ كان عطاؤه معهم واضحا جيدا. ومن هنا نقول أن هؤلاء هم الذين منعوا الفجر الإلهي من الوصول إلى ساحته، هؤلاء هم الذين اختاروا عدم الأهلية، ومن اختار عدم الاختيار هو ماذا؟ لا يؤمن إلا نفسه. وكما يقولون في بعض المطالب العلمية أن فقد الاختيار بالاختيار لا ينافي الاختيار الشخص الذي يميل أكثر من الدلائل العالية، بعد ذلك يقول بأنه قد وقعت مجبرا، نقول بأنه فقد الاختيار بالاختيار لا ينافي الاختيار. ومن هنا نقول أنه اختيار العمى ويؤدي إلى مثل هذه الحالة ومثل هذه الأمور تحتاج إلى قابلية، وهؤلاء قد خرجوا من خلال تمردهم وطغيانهم ووقوعهم في السوء والخطأ من حالة أهلية إلى حالة عدم الأهلية. قال حيث استحبوا العمى على الهدى فلا يبصرون أنوار الحق والعرفان مع إسقاطها كالشمس رعد الضحى، يعني هي عادة يعني الشمس في رابعة النهار كما يقولون. قال نعم ولهم يعني بما جنوه من التمرد في الكفر والطغيان ومحادة الله ورسوله عذاب أليم لهم، يعني قد استحقوا بذلك العذاب الأليم. وغير خفيين. فالمصنف بعد ان وصل الى هذه المرحله كانه احس بشيء، وهذا الشيء يتعلق بانه هل انه هذه القضيه تتناسب مع ما يراه من هو اهل البيت او من يكون مع مذهب اهل البيت من العزيه الذين يعبر عنهم بهذا العنوان وهو عنوان العزيه، ممن ينامون على ان الله يعني ان العدل واجب بالنسبه اليه تعالى، لا يمكن ان يقع منه ماذا؟ ان يقع منه ما هو سميع، على خلاف ما ذهب اليه ماذا؟ الاشاعره ممن كانوا الى خلاف ذلك، بس على خلافه في انهم حدود ما يقولون في هذه القضيه. يقول المصنف: وغير خفي ان مذهب العدليه من الاماميه والمعتزله هو انه يمتنع على جلال الله القدوس الكامل الغني ان يمنع الانسان بالاجزاء عن قبول الايمان. نحن نرى ان الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يمنع عبده من الوصول الى ساحه الطاعه اطلاقا، لا يمكن ذلك، او لا يمكن لله سبحانه ان ينشئ الانسان الى ماذا؟ الى ان يكون كافرا، او يمكنه ان يكون مؤمنا، ولو كان يريد ان ينشئ الناس نجعلهم كذلك. وانتهكت قضية الاختيار وانتهكت قضية التكليف. التكليف انه ماذا؟ انما هو نوع امتحان لبيان ان من ينجح في هذا الامتحان يكون مؤهلا لدخول الجنة، وان يعني مؤهلا بفضل الله، وان من يكسب في هذا الامتحان يكون مؤهلا ماذا؟ لدخول النار. وحتى دخول الجنة والنار على رأي الذي وقع فيه كلام ان دخول الجنة هل هو تفضل من الله؟ أو استحقاق من العالم؟ الواضح أن رأي المحققين أنه تفضل من الله سبحانه. ولذلك يقول المصنف في هذا القضية: أو يكون هو الخالق من كفر فيه فضلا عن أن يلوم وهو يعاقب وهو مع ذلك عليه، فإن ذلك كله قبيح عقلا كما هو من بديهيات الفطرية. ومن البديه أن القبيح ممتنع الصدور إلى الله الجميل القدوس. هذا الكلام له أثار. الأثار الفكري لهذا الكلام هو أنه هل أنه القبيح هو ما يقبحه العاقل أو القبيح هو ما يقبحه الشر؟ وقع الكلام في هذه القضية بين أخذ ورد، وهذا الكلام الذي وقع فيه بين أخذ ورد حتى حصل ضرارية في بيان حقيقة آراء الطرفين في هذه المسألة. يقول المصنف: بما أننا نقول بأنه الأمور القبيحة منفية عنه سبحانه وتعالى، وكما أشار هو في القرآن الكريم أنه لا يحب الفساد وغير ذلك، وما دلت عليه بعض الآيات أو بعض أدلت عليه بعض الأدلة العقلية التي أشرنا إليها، وأنه لا يمكن باعتبار أن العقل يدرك قبح الظلم وأنه يدرك حسن العادل، فنحن العجين مع من يعني من تجيش معنا من المعتزله نعتقد بان كل ما هو قبيح عقلا لا يمكن ان يكون ماذا؟ صادرا منه او متوقعا صدوره من الله سبحانه وتعالى، بل ان نسبته اليه في حد نفسه فيها مصلحه. اشار المصنف بعد ذلك يقول بانه احنا اشرنا في اخريات شواهد المقام الثاني من الفصل الرابع في المقدمه أن الله عز وجل قد مجد قدسه في القرآن الكريم بالنزاهة عما هو دون ذلك في القدس، ووضح الناس على أعمال السوء. واضح؟ هذا الذي أشار إليه ما أريدون على وعدكم في صفحة 96 كما كان في الهامش، وهو نعم. لا قوله على هذا الذي يشير اليه، قال: وكيف يكون الاضلال المنسوب الى الله على حقيقته مع ان الله يضر الضالين ويعذبهم على ضلالهم ونوبقهم بقوله تعالى كيف تكفرون بالله لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق لما تصدون عن سبيل الله فما لكم كيف تحكمون فما لهم لا يؤمنون فما لهم عن التذكرة مؤمنين وماذا عليهم لو آمنوا. هذا هو الذي أشار إليه. هنا يقول المصنف بأنه الله سبحانه وتعالى قد وبخ الناس على أعمال السوء، ولكن ابن المنير الذي هو يعني أحد العلماء الذين يعني من المذهب المالكي عندما وصل إلى يعني عندما وصل إلى بعض أحد البحوث وعلق على بحث ذكره صاحب الشكاك وهو يعني الزرقاوي، قال يعني في ذلك بأنه أساسا لا لأنه أساسا أن ما يشير إليه هؤلاء ليس يعني صحيحا. المعتزلة طبعا لماذا أشار إلى المصنف إلى الزمخشري من الفصول؟ الزمخشري أساسا من علماء المعتزلة. هذا ابن المنير علق على ما ذكره صاحب الكشاف أو كما كان المصنف تعامل على الزمخشري في هذا المقام، وأورد من مذهبه وجوها قال ما لهج بها الأشاعرة. أول هذه الوجوه أن مذهب العجبية في المسألة، طبعا مذهب العجبية أراد أن يورد مثلا كما يقولون عصفورين بحجر واحد، العجبية يشير إلى كل من يقول بوجوب الحج على الله، إنما أن مذهب العجبية في المسألة مخالف لدليل العقل على وحدانية الله، فإن مقتضاه أن لا حاجة إلا بقدرة الله. هذا اللي بينه يقول انه هذا اساسا مذهب العجبيه، انه ما في شيء في الكون الا بقدره الله. اذا قضيه انه نسبه الاشياء الى هؤلاء، هذا العجب فيما في انتم تقولون لي ان هذه القضايا منسوبه الى هؤلاء. المصنف يقول ان هذا الشخص الذي هو ابن المنير لم يميز بين قضيتين، بين مسألتين، إحداهما مسألة القدرة والأخرى مسألة التوحيد. قال وغاية ما يقال في قدرة الله أنها لا تقصر ولا تضعف عن الموت. نحن عندما نقول بأن الله قادر، يعني قادر على أي شيء، قادر على كل ممكن في حد ذاته، وإن صار لقبحه ممتنع الصدور عنه منه حقا منه لجلال شأنه وقدسه وكماله وغناه. هذا عندما نقول بأنه يمتنع الصدور عنه، امتناع الصدور عنه شيء، وكون القدرة الإلهية قادر يعني كون القدرة الإلهية غير قادرة شيء آخر. وهذا الذي يشير إليه وهو دليل العقل على الوحدانية، هذا لا يعني أن يكون مثل هذه القضايا التي هي من القبائح تقع بفعل من الله سبحانه وتعالى، فليس كل ما يعني ليس كل ما وقع في هذا الكون الذي هو تحت سلطانه سبحانه وتعالى لا بد ان يكون منسوبا اليه. نحن لا نقول بانه هؤلاء يفعلون بمعزل عن وحدانيه الخالق، ولا نقول ان هؤلاء يفعلون ذلك بمعزل عن قدرة الله، لكن نقول أن كل ما يقع في هذا العالم يقع تحت سلطانه سبحانه وتعالى، ولكننا نميز بين ما يمكن صدوره عن الله لأنه يعني ليس مما يستقبح صدوره، وبين ما لا يمكن صدوره لا لأن الله ليس قادرا عليه، بل لأنه مما يقدح صدوره عنه سبحانه وتعالى. هذا أمر وهذا أمر آخر، فهذا خط بين قضيتين، أنه هذه القضية وهي نسبة الفاعلية إلى هؤلاء الأشخاص تستلزم القول بقصور القدرة الإلهية. ليس الأمر كذلك، القدرة الإلهية كما أشرنا سابقا، القدرة الإلهية في لمحة الشعب لمحة العقائد، القدرة الإلهية لا تقف عند حد، من الأمور التي يمكن أن تتعلق بها، ولكن هناك أمور قد حكمت على أن ما يقوله تعالى لابد أن يكون متناسبا ما حكم العقل بكونه ماذا؟ بكونه حسنا. ومن هنا يقول أن خروج مثل هذه القضايا عن قانون القدرة الإلهية ليس قصورا في القدرة الإلهية، إنما هو تنزيه لساحته سبحانه وتعالى عن صدور مثل هذه الأفعال. وهذا كله مبني على أن بعض ما يعني بعض ما يذكر من يعني من ومن غيرنا يمكن أن يدرك العقل قبحه وحسنه أولى. والقضية قائمة على هذا القضية على هذا المبدأ. فهؤلاء الأشاعرة عندما يذكرون مثل هذه القضايا عليهم أن يبرروا أو عليهم أن يفسروا وأن يبينوا أن هذه القضايا هل يعتمدون فيها على ما يذهب إليه العجلية من كون هذه القضايا يعني محكوم عليها بالحسن أو بالقبح لأن الله سبحانه وتعالى قد حسنها وقبحها، أو لأنها حسنة من ذاتها قبيحة من ذاتها. وهذا الكلام الذي أشار إليه المصنف داخل في هذا المجال من جهة، وداخل في مجال آخر يتعلق بالقدرة الإلهية ونسبة الفعل إلى الله. ولذلك يقول ويدفعه أن مسألة القدرة غير مسألة التوحيد، وغاية ما يقال في قدرة الله أنها لا تقصر ولا تضعف عن الممكن. هذا واحد أولا، هذه قاعدة عامة أنه لا تقصر ولا تضعف عن الممكن، وإن صار لقبحه ممتنع القدور عنه. هذا واضح أنه هذا الأمر ممكن حتى وإن كان ما حتى وإن كان ممكنا، هذا لا عدم صدوره عنه بسبب ماذا؟ بسبب قبحه. وهذا القبح هو الذي أشارت إليه يعني أشارت إليه العجلية من كون أمور قبيحة ذاتية لا يمكن صدورها منه تعالى ومنها قضية القبح لجلال شأنه وقدسه وكماله وغناه. وليس مقتضى دليل العقل على المحجانية أن يكون الزنا واللواط والكفر ومنع الكافرين عن الإيمان وأمثالها من القضاء تقع بفعل الله وخلقه وقدرته. هذا ليس معنى ذلك أن تكون عندما تقول أن هذه لابد أن تصدر منه. هذا دليل العقل على الوحدانية لا يستلزم مثل هذا الأمر. تقولون إذا هل هناك إله آخر؟ لا علاقة له بوجود إله آخر. دليل الوحدانية على التوحيد لا يستلزم صدور مثل هذه الأشياء. هذه الأمور إنما عدم صدورها تابع لأي شيء، تابع لقضية العدل الإلهي. أما العدل الإلهي هل يستلزم صدور مثل هذه الأفعال عنه؟ هل يستلزم صدور بعض المقاصد عن الله سبحانه؟ هل يحق لنا أن نقول بأن هذه الأفعال راجعة في صدورها إلى الله سبحانه وتعالى أو لا؟ يقول المصنف هذا الأمر لا علاقة له بالقدرة من جهة، ولا علاقة لدليل الوحدانية دليل العقل على الوحدانية من جهة أخرى. وأما قولهم أن نسبة الفاعل للناس وإيجاده لأفعالهم وخلقهم لها تقضي بالشرك والإشراك مع الله في صفته، يقول إذا قلتم لأنه هذه تصدر من الناس معنى ذلك أنتم أسلفتم مع الله ماذا؟ أسلفتم مع الله شريكان. هذا عمل آخر. هل لأنه عندما يقول الإنسان بأن الزنا يصدر ممن يزني والكفر يصدر ممن يكفر وعدم الإيمان يصدر ممن ليس مؤمنا، هذا معناه أنه هذا يكون بناء عن قدرة الله وبناء عن وحدانية الله؟ هذا لا يقول به أحد. على كل حال قال مع الله بصفته وهو خلاف الوحدانية والتوحيد فهو مردود بأن التوحيد الوارد في اليونان وهو توحيد الله ونفي الشرك في الإلهية وما يعود إليها. هذا هل هو مما يعود إلى التوحيد ونفي الشرك في الإلهية؟ فلا ليس له علاقة بهذا إطلاقا، وإلا لكان حضور أي شيء في الخارج خارجا عن وحدانية الله، وهذا أمر لا يقوله عاقلون. وأما في غير ذلك كانت وحدانية، وأما في غير ذلك فإن القرآن نفسه قد شرك بين الله وعباده بنوع صفة، وهذه صفة. الآن عندما يقال بأن الإنسان حي تقول الله حي الإنسان حي، الله عالم الإنسان عالم، الله رحيم الإنسان رحيم، الله رؤوف الإنسان رؤوف، الله خالق الإنسان خالق، وغير ذلك من الصفات. هذه الصفات عندما تنسب إلى جهتين، إحدى تلك الجهتين هي الله والجهة الأخرى هي عذاب الله، هذا هل يقتضي أن يكون الإنسان الرحيم خارجا عن الرحمة الإلهية؟ هذا مقصرا ومضعفا للرحمة الإلهية؟ هل العلم الإنساني مقصرا في العلم الإلهي؟ هل الحياة الإنسانية تجعل الحياة الإلهية خاصرة أو ضعيفة أو مشاكل؟ هذا لا يقوم به إنسان. قال وإن كان صفات الله ممتازة عن نوعها بكماله ومميزاته، ونحن نقول أن مثل هذه الصفات وإن ثبتت في الإنسان فإنما تثبت للإنسان بطريقة، وتثبت لله جل بطريقة أخرى تتناسب مع الله. حياته حياة لا موت فيها، وحياتنا لا تنفك عن ذلك. فهكذا بالنسبة إلى بقية الصفات. قال ثانيا دليل العقل، هذا الذي أرادت إليه أنه أولها أراد إليه لأن هذا مخالف لدليل العقل في الوحدانية، والثاني دليل هذا يعني الثاني من الأدلة التي يشير إليها من الوجود دليل الناقل كقوله تعالى خالق كل شيء. إذا إذا كان خالق كل شيء لابد أن كل شيء يكون منه، فإذا هذه الأمور لابد أن تكون صادرة منه، كل شيء حتى الصفات لابد أن يكون خالق. قوله تعالى خالق كل شيء هذا في عموم، وهل من خالق غير الله؟ واضح هذا قوله، لان هذه الاشياء لابد ان تكون خاصره من الله. فانتم عندما تقولون بان هذه الصفه ليست من الله انتم تجعلون خالقا مع الله، يعني شيء اخر في قدره تعالى. المصنف يقول ويرده ان ابن المنير ومن يحتج بهذا كأنهم لم يقرأوا ولم يسمعوا من سورة العنكبوت قول إبراهيم حليل الله لقومه وتخلقون إفكا. هل كلمة تخلقون هل مختصة بالخالق؟ إبراهيم عليه السلام قال تخلقون إفكا، هل الذي سنتحدث إليه من إبراهيم هؤلاء يعني آلهة خالقين كما أن الله خالق؟ لماذا عبر القرآن عنهم بهذه الكلمة وكلمة الخلق؟ ومن هنا نقول بأن كلمة الخلق التي تستعمل هنا ليست مختصة بهذه، يمكن أن تستعمل هنا وتستعمل في هذا الكلام في هذا الموقف. وكذلك قول الله لإنساء كما في سورة المائدة وإن تخلق من الطين كهيئة الطين، وقول عيسى رسول الله كما في سورة آل عمران أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، وقوله تعالى من هذا الباب في سورة المؤمنون فتبارك الله أحسن الخالقين. أحسن الخالقين يعني ماذا؟ يعني هناك تفصيل، هناك خالق وخالق وهذا خالق مفضل على ذلك الخالق. ولماذا لم يلتفتوا من ذلك إلى أن الخلق المقصور على الله إنما هو خلق الإله وإيجاده مما هو من أعمال الإلهية؟ هذا الخلق الذي هو ابتداء من عدد هذا الذي عصر. وعلى ذلك جاء قوله تعالى في سورة الرعد أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، هؤلاء خلقوا كخلقه، هؤلاء لم يخلقوا كخلقه، نعم خلقوا ولكن لم يخلقوا كخلقه، فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء. هذا الذي يريد وسيله هذا القول قل الله خالق كل شيء جاء في سياق لماذا؟ نبي ان يكون الخالق غير الله خالقا كما، فاذا كان يعني خلقه مخالفا لخلقه فلذلك نقول بان الخلق الحقيقي هو خلقه لا خلق غيره. والثاني واصل الثالث انه وينقض حدود بعض الافعال من الناس بحسب الشاهد لكن الحكم الذي حدودها من الله قياس للغايه على الشاهد وواضح. ابن المنير يقول بانه هذه نحن ننظر الى ان هذه القضايا قبيحه من صدورها من يعني بعض الافعال من الناس وواضح انها من قبيحه، ولكن انت تقول بانها والله لانها قبيحة الصدور إلى الناس إذا فهي قبيحة الصدور من الله. هذا إيش يقولون؟ هذا قياس غائب على الشاهد، وقياس غائب على الشاهد هذا ماذا؟ هذا باطل. هاي عبارة دائما نرسمها هؤلاء، يقولون بأننا هناك أشياء قد اطلعنا عليها، هذه الأشياء التي اطلعنا عليها عرفنا حيثياتها، عرفنا حيثياتنا، وإذا عرفنا حيثياتها عرفنا خصوصيات هذه الأشياء. وبالتالي عندما يقال لنا بأن هذه الأشياء بعينها تصدر من جهة أخرى، لكن صدورها لا يطلع عليه، فليس من حقنا أن نقارن بين صدورها الذي شاهدناه الذي اطلعنا عليه وبين صدورها الذي لم نطلع عليه. قال بأنه ذلك الصدور الذي لم نطلع عليه هو فارغ، وبالتالي قياسه بهذا الأمر الشاهد أو قياسه على على هذا الصدور الشاهد قياسه بالغالي على الشاهد. ومن قال بأن ذلك الغائب خصوصيات بشارة لا هذا هذا الشاهد؟ هذا ما أراد الجمهورية بيانه. قال المصنف ويردهم، أولا إنه ما أسند التعبير عن الله بشؤونه بالغائب، هذا أول ما أراد المصنف. هذا السماد يعني نوع من أنواع القبح يعبر عنه بالكلمة. هل المصنف اولا يقول هذا الذي يتحدث نفسه بانه يتحدث عن الله، وهل الله يمكن ان يقال عنه بانه غائب؟ الله ليس غائبا، الله اقرب الى الانسان من حبل الوريد، فتعبيره عن الله بانه غائب فيه من سوء الادب ذاته اولا، وهو على كل شيء شيء، هذا نص القران الكريم، وهو أقرب إليك من حد الولي، فإذا كان هو على كل شيء شهيد فهل يحق لك أن تقول بأن قياس الغائب على الشاهد الشهيد الذي هو اشتقاق من الشهادة؟ هذا يقال عليه الشاهد والغائب معنيان لا متعاكسان. هذا هو. وثانيا أن الحكم على بعض أفعال الناس بالقبح ليس من الحواس الخام لكي يقال ان الحواس لا تدرك الله، هذا القبح الذي يسبق اليه، هل هو من جهه ان الحواس الخمس قد اشارت الى قبح ذلك الفعل او لا؟ هناك امور اخرى. يقول المصنف لا، وان الناس لا يعلم، ولكي يقال بان الحواس لا تدرك الله، وان الناس لا يعلمون ان العجين وإن الناس لا يعلمون أن العدل يعلمون هذه المسألة ومحل نزاعها بالحسن والقبح العقليين، ولا دون بأن الحاكم بالحسن أو القبح إنما هو العقل بنفسه وإدراكه من دون مداخلة للحس أو وجود الفعل في الخارج، وليس شعري. وهل عند العقل شاهد وغائب؟ هذا العقل بعد أساس شاهد وغائب، العقل أساسا جوهر مجرد في ذاته، ليست للحس علاقة له، جوهر مجرد في ذاته وفي فعله، هو من المجردات، وهذه المجردات عادة تكون حاضرة. هذا الثاني. أما الرجل الثالث إن شاء الله يأتي في الدرس أو ما بعد يعني، وما بعد يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.